حين حز النحر وقع
الصليب. 9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مير عبد الله جان يقول إن إيران سترد على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي منتصف الليل. الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل. قوات الأمن السورية تقضي على أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران ستقدم الملخص النهائي بشكل مكتوب بشأن الاقتراحات الأوروبية منتصف الليلة إلى المنسق الأوروبي إنريكي مورا. وقال أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق سيكون ممكنا إذا أبدت أمريكا مرونة، وفي غير ذلك سيتعين على الجميع إجراء المزيد من الحوارات. وأضاف أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن حول 3 مواضيع، موضحا أن الأمريكيين إذا قدموا رأيهم في هذه القضايا فإن إيران مستعدة لإعلان الاتفاق وعقد الاجتماع الختامي في فيينا، فيما أشار إلى أن لدى طهران خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل شمال البلاد. وقالت مصادر عراقية إن إحباط المخطط الإرهابي تم عبر عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الجيش العراقي واللواء 60 في الحشد الشعبي. سياسيا استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث الجانبان خلال اللقاء دور القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي تخص الأزمة السياسية التي يشهدها العراق. نفذت الجهات الأمنية المختصة في سوريا عملية نوعية في مدينة طفاسبير في درعا، تم خلالها القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية. من جهة أخرى، استهدفت طائرات مسيرة انتحارية وأخرى مزودة بصواريخ صباح اليوم القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف عند الحدود السورية العراقية، وذلك رغم محاولة الجيش الأمريكي اعتراضها. إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية من ريف العربية شرقي سوريا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت خلال الساعات الماضية على دفعات رتل مؤلفة من 100 صهريج معبئ بالنفط السوري من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية. استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر في رأسه إثر اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وفي سياق ذاته، نعت الفصائل الفلسطينية الشهيد مؤكدة أن الرد العملي على جرائم الاحتلال لن يكون إلا بتصعيد المواجهة والمقاومة والانتفاضة الشعبية الشاملة في وجه الاحتلال. من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم منطقة جنين حيث اندلعت مواجهات تخللت اشتباكات مسلحة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينيا بعد مداهمات واسعة لمنازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية. أشارت مصادر يمنية إلى أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تحرك عسكري جديد للإمارات يستهدف أرخبيل سقطرى في بحر العرب والذي احتلته أبوظبي بعد عدوانها على اليمن. وأظهرت صور الأقمار التي نشرتها منصة إيكاد أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021، فيما يرجح أن يكون بناء المدرج الثاني لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت. أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين باليمن جراء العدوان السعودي عليه منذ أكثر من 7 أعوام لتبلغ 4,300,000 شخص، وأودى العدوان السعودي على اليمن بحياة أكثر من 370 ألف شخص، 40% منهم استشهدوا بشكل مباشر بحسب تقارير أممية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين في اليمن لتبلغ 4.3 ملايين شخص بينهم مليون طفل. وعزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عبر تويتر السبب الرئيسي للنزوح في اليمن إلى العدوان السعودي المتواصل منذ أكثر من 7 أعوام. يستمر العدوان السعودي الإماراتي على اليمن منذ أكثر من 7 سنوات لتستمر آثاره وتطال كل الفئات في المجتمع اليمني من نساء وأطفال وشيوخ. فقد أعلنت الأمم المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ارتفاع أعداد النازحين في هذا البلد المنكوب نتيجة هذا العدوان لتبلغ 4.3 ملايين نازح بينهم مليون طفل. روح العدوان على اليمن أودت لحد الآن بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم استشهدوا بشكل مباشر في المعارك حسب تقرير للأمم المتحدة في 22 نوفمبر الماضي. وتحذر المنظمة بشكل دائم من سوء الوضع في اليمن، وكانت قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 2 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد، من بينهم 360 ألفا معرضون لخطر الموت. فيما تتحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن 20 مليون يمني بحاجة الآن لمساعدات إنسانية، أما الأشخاص الذين أجبروا على النزوح من بيوتهم فهم معرضون للخطر أكثر من غيرهم، حيث يعيش أكثر من 4 ملايين شخص حاليا في ظروف صعبة بعيدا عن منازلهم، وهم محرومون من الاحتياجات الأساسية. هذا فيما يعيش عشرات الآلاف في ظروف أشبه بالمجاعة، بالإضافة إلى 5 ملايين شخص يعيشون على شفير المجاعة، علما بأن العائلات النازحة أكثر عرضة للمجاعة ب4 أضعاف مقارنة ببقية السكان في اليمن.
وأخيرا أعلنت القيادية في الحركة الشعبية الشمالية في السودان بثينة دينار استقالتها من منصبها كوزيرة للحكم الاتحادي في المجلس العسكري السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. وبررت دينار استقالتها بجملة أسباب بينها رفض انقلاب 25 أكتوبر وعدم تنفيذ اتفاق السلام، معلنة انحيازها للثورة وتحقيق شعارتها بذهاب الانقلاب وعودة الحكم المدني والحق في الممارسة الدستورية للديمقراطية. وفي السياق ذاته اعتبرت أوساط سودانية أن الاستقالة تعتبر انشقاقا عن المجلس العسكري الحاكم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يان يقول إن إيران سترد على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي منتصف الليلة. الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل. قوات الأمن السورية تقضي على أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22 01 37 62 و22-01-38-67-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة إلى المغرب قبيل زيارة لبيد لها من ناحية الانتخابات الصهيونية القادمة. وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم أحبتنا الأكارم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما دعوات مفتوحة لحضراتكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب برسائلكم المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة، وعلى رقمنا التالي 00989-83-88-4050.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد. تواصل الدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مسيرة الذل والهوان، وبلغ بها الحال إلى أنها باتت تحضر أو لقمة أو تحضر لقمة يشارك فيها الكيان الصهيوني في المغرب، وأن الحماس الذي تبديه المغرب بلغت درجة من الخذلان، بحيث أنها أعلنت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لبيد سيزور المغرب للتحضير لهذه القمة التي تعقد مع الدول العربية الموقعة على اتفاقيات أبراهام، وهي الإمارات والبحرين والمغرب، بمناسبة ذكرها الثانية. إن أي قمة في المغرب ستكون على أعلى مستوى من منتدى النقب الذي نظمه الاحتلال منذ أشهر، والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط. المراقبون يرون أن المغرب الذي ركب قطار التطبيع قبل سنتين يشهد هرولة غير مسبوقة وراء الكيان الصهيوني، حيث أن زيارة لبيد وإن تمت تأتي بعد أيام قليلة من زيارة كل من جدعون سهر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وعيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي، وأفيف كخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، ويعقوب شبتاي المفتش العام لشرطة الاحتلال، ما يؤكد بأن المغرب تعد ليصبح التطبيع مع الاحتلال ضمن الواقع المعاش من جهة، ومن جهة ثانية تأتي لتعزيز موقع لبيد في الانتخابات القادمة. والنقطة الأبرز هي أن القمة تعتبر مبادرة جماعية من الدول المطبعة لتأييد ما قام بها لبيد من جرائم قتل أطفال ونساء غزة وهدم بيوتهم على رؤوسهم. وفي كل الأحوال لا يمكن وصف الدول المطبعة إلا بشركاء لبيد في الجرائم التي ارتكبها قبل أيام في غزة بحق الشعب الفلسطيني. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين الأكارم، يتضح بأن الدول المطبعة باتت آذانا صاغية لما يمليه عليها الراعي الأمريكي لإنقاذ الاحتلال من عزلته، ويكرس مدى ضعف الأنظمة المطبعة التي باتت لا حول ولا قوة لها. إذ أن القمة مع الكيان المحتل تأتي في الوقت الذي لا تزال رائحة البارود تكتم الأنفاس في غزة، فبعد تسلل العصابات الإسرائيلية إلى فلسطين بدعم وحماية المحتل البريطاني وتمكنت أن تجد لها موطئ قدم في الأراضي الفلسطينية، باتت اليوم تدخل إلى المغرب والبحرين والإمارات من أوسع الأبواب، بل وبتشجيع واضح من الأنظمة في هذه الدول. لذلك لن يكون اليوم الذي ستدفع فيه هذه الدول أثمانا باهظة على هذا القرار الخاطئ والقاتل ببعيد. فمثل هذه العصابات ما تغلغلت إلى مجتمع ما حتى نخرته، وهذا هو السبب الذي كان وراء تشجيع الغرب والمجتمعات الأخرى للصهاينة للهجرة إلى فلسطين، وذلك من أجل التخلص منهم وإلى الأبد. أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، الذي عنوان في هذا البرنامج المغرب تواصل دفع قطار التطبيع، وسنناقش مع حضراتكم معنى قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة في الفترة الأخيرة زيارتهم إلى المغرب، وبطبيعة الحال قبيل زيارة رئيس الوزراء يائير لبيد. ولربما هذه الدول المطبعة اليوم تغمض عيونها وتصم أذانها عن ما فعله الاحتلال قبل أيام في غزة، وتتراكض وراء قمامها الذي سيشارك فيها قاتل أطفال فلسطيني. هذه المشاركة لربما من قبل المغرب يعكس، هل هي تعكس قوة هذه الأنظمة أم أنها تسعى للهروب إلى الأمام حقيقة؟ و هل هذه القمة التي ستعقد في المغرب بإمكانها أن تنقذ كيان الاحتلال من عزلته ومن وضعه المأساوي الذي هو يعيشه في هذه الأيام؟ وهل ستنطلي هذه المخططات والألاعيب من قبل الدول المطبعة على الشعوب العربية. وبطبيعة الحال الراعي الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم التطبيع وتدعم الصمت إزاء القمة، ولم تبدي أي وجهة نظر لربما هذه الدول على جرائم الكيان المحتل الصهيوني. شكرا لمتابعتكم إيانا، وأشكر جزيل الشكر الإخوان والأفاضل والأخوات الفاضلات الذين يشاركون معنا في هذا البرنامج. الأخت معالي تقول: السلام عليكم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يستطيعون على شيء مما كسبوا ولله عاقبة الأمور. فالمغرب وسواها لن يجنوا من وراء التطبيع إلا خسارة، فأول الخسارة خسارة الدين، وآخرها خسارة البلاد والأمن، فالصهاينة لا يدخلون بلد إلا خربوها، والسلام خير ختام. معالي شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. وإلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء شاركنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما يواصل النظام المغربي العميل الدفع بقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني فإنه يسير بالاتجاه الخطأ، فالتطبيع لن يخدم طموحات الشعب المغربي الحر، هذا الشعب الذي لم يقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى الآن، وهو مع القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وتحرير المقدسات الإسلامية من براثن الصهاينة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الفاضل الأخي الكريم على هذه الرسالة الصوتية. وإلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الغالي أيضا له بصمة صوتية بعثها إلينا، نستمع.
تحية لكم جميعا. المغرب وغالبية الدول العربية والإسلامية مطبعين مع حكومة تل أبيب ومنذ نشأتها، لكن المهم الدول المجاورة لتلك الدول أن تكون حذرة مع تقوية نفسها مع عقد تحالفات مع الدول الوطنية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كما أشرنا محور حديثنا المغرب يواصل دفع قطار التطبيع، سنتوقف إن شاء الله عند هذا العنوان في برنامجنا هذا، ونسلط الضوء مع استضافتنا لضيوف كرام عليه فيما يخص بما معنى هذه الحركة السريعة للدول المطبعة ودفع قطار تطبيعها، خاصة المغرب التي اليوم نراها أنها تترأس هذه الدول. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربلي من كندا. دكتور أشرف السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. دكتور أشرف، ماذا يعني قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة بزيارة إلى المغرب، وتأتي هذه الزيارات قبيل زيارة يائر لبيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني؟ هل من ناحية الانتخابات الصهيونية القادمة ستنفعهم هذه الزيارات؟
طبعا الصهاينة يستفيدون من كل شيء، والمزايدات في داخل الكيان الصهيوني في حملات الانتخابية تتطلب مثل هذه التصرفات.
نعم.
وكل يريد أن يعطي حدودا. طبعا هناك فشل في اختيار حكومة وفشل في الانتخابات، وانتخابات متعددة في غضون سنتين، يعني هم وصلوا لخمس انتخابات ولم تفرج الأزمة السياسية في داخل الكيان الصهيوني، ومن ثم هناك الاستفادة من كل صغيرة وكبيرة، ومن ضمنها دمج دول المنطقة لكي تكون مكسبا وورقة لهذا المرشح أو ذاك بأنه كسب هذه الساحة أو تلك وسوق للكيان الصهيوني في المنطقة.
نعم. طيب لماذا هذه الدول المطبعة تغمض عيونها وتصم آذانها عما فعله الاحتلال قبل أيام في غزة، تتراكض وراء قمة يشارك فيها قاتل أطفال فلسطيني؟
يعني طبعا هؤلاء لا يكترثون، هؤلاء الساسة الذين يطبعون لا يكترثون لحياة فلسطين، لأن فلسطين هؤلاء الأطفال ليس يعني مسألة اليوم، يعني وصلت أفضى المسجد الأقصى أحرق يعني 69 ولم يحرك ساكنا، هذا الذي يسمونه مثلا أمير المؤمنين في المغرب. فمسألة هذه الحكومات المطبعة لا تعنيها أصلا القضية الفلسطينية في حقيقة الأمر، بس فقط شعارات ترفع لإحراجات شعبية، ولكن في حقيقة الأمر لا يشتركون أي أطفال. أنا أتذكر أن مثلا قناة العربية الحدث المحسوبة على السعودية المنطلقة من الإمارات في خضم قتل أطفال غزة في عملية سيف القدس، أتوا بأفخي أدرعي يبرر القتل في غزة. يعني فمالي مثلا ليست مهمة بالنسبة لديهم بقدر ما هو مهم أن يعطوا أوراق اعتمادهم للولايات المتحدة من خلال التزلف للكيان الصهيوني.
نعم. وهل إن مشاركة الدول المطبعة في القمة في المغرب يعكس قوة هذه الأنظمة أم أنها تسعى للهروب إلى الأمام؟
لا، هذا هروب للأمام طبعا. أنت لماذا لجأت لتصرح بعلاقتك مع الكيان الصهيوني؟ هي لأنك أنت في مأزق، مأزق شعبي، مأزق في المنطقة، قوتك بدأت تتراجع، اقتصادك بدأ في أزمة. هؤلاء يحسبوا أن القشة التي يمكن أن تقيهم الغرق هي أنك ترتبط بالكيان الصهيوني. طبعا هذه حسابات خاطئة، لأن الكيان الصهيوني لا توجد ولاءات معه. الكيان الصهيوني عنده أجندة يريد أن ينفذها بقدر الإمكان، ومنها محاولة كسب الوقت باتجاه محور المقاومة. ربما هذه العلاقات وهذه الاندفاع على الأمام سواء من الكيان الصهيوني أو الدول المطبعة، وربما تعطيهم يعني فتحة زمنية ليقوا أنفسهم ضربات المقاومة المستقبلية. وأعتقد كشف الأوراق بهذه الطريقة الفجة أمام الجميع، وبالأخص حتى السعودية يعني التي يعني طبعت من بوابة المقدسات، وهذا شيء مهم ويجب أن يأخذ في الحسبان من قبل الأعلام أن بايدن لما اختار جدة، جو بايدن لم يختار جدة عبثيا. الموقع كان مهما جدا لتمرير التطبيع من بوابة المقدسات في منطقة الحجاز، وهي جدة. يعني أنا مستغرب أن الإعلام لا يسلط الضوء على هذه الحركة اللي تعتبر يعني حركة فيها نوع من الخباثة، يعني بين قوسين الذكاء، أن تأتي إلى جدة وتعقد الاجتماع هناك وأنت قادم من مطار اللد اللي يسمونه الصهاينة مطار بن غوريون، وتأتي إلى جدة وتسوق لإعلان القدس اللي فيه تفوق الكيان الصهيوني وأن العلاقة مقدسة وقدسية هذه العلاقة مصونة من قبل الحزبين في الولايات المتحدة، وده يعني أكثر من قبل الإدارة الأمريكية، لأن الحزبين يعني أنت الدولة العميقة، يعني الجانب التشريعي والجانب الرئاسي والجانب القضائي، يعني كل مفاصل الدولة، وتأتي إلى جدة، وجدة هي بوابة المقدسات. وبعد ذلك أيضا ربطا بذلك تفتح الأجواء، الحركة متبادلة، الرحلات تذهب إلى جدة، ويظهر لك صهاينة ينقلون من على صعيد عرفة. يعني هذه كلها أشياء أراد بها الغرب تمرير مشروع ليكون من السهل استفاغة تطبيع السعودية من بوابة المقدسات، وبذلك تصبح حجة حتى على المسلمين أن يطبعوا مع الكيان الصهيوني. نعم.
طيب، وهل ستنطلي هذه المخططات والألاعيب من قبل الدول المطبعة بالسعي وراء تعزيز التطبيع على الشعوب العربية؟
أعتقد لا، يعني لأن الشعوب العربية جذورها في ارتباطها بالقضية والإسلامية، طبعاً جذور ارتباطها بالقضية الفلسطينية أعتقد أنها قوية وضاربة أصنابها في عقول وفي تفكير ووجدان هذه الشعوب. ولا يمكن يعني بهذه السهولة وهذه الحركات السريعة الانفعالية والهروب إلى الأمام بشكل سريع وواضح من قبل هؤلاء المطبعين أو حتى من قبل الكيان الصهيوني أو حتى من قبل الولايات المتحدة التي نسقت لهذا الدمج لهذه الدول بهذه الخيانة التطبيعية مع الكيان الصهيوني.
ولماذا تلتزم أمريكا الراعي الأكبر للتطبيع والداعم الأول للاحتلال الصمت إزاء القمة ولم تبدي أي وجهة نظر؟
لكي لا تشوش علينا، يعني لكي تعطيهم هذه الأريحية وتجعل وكأن هذا شأن منطقة، شأن إقليمي ولا دخل للولايات المتحدة، بل هو تفاهم بين هذه الدول مع دولة يجب احتضانها إقليميا، وهي طبعا كما يحسبون هم في عقولهم وفي تفكيرهم مع دول المنطقة، يعني اللي هو الكيان الصهيوني يجب أن يكون يعني منظمون هذه المؤتمرات الإقليمية فيما بينهم دون تدخل هو بعيد عن الإقليم، كأنه عدم التشويش يعني على هذه
نعم. وفي سؤالي أيضا الأخير لك دكتور أشرف، كيف ترى الشارع المغربي؟ يعني هو اليوم غاضب ويسعى في محاولات كثيرة لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، كيف ترى الشارع المغربي؟
الشارع المغربي كما بقية الشعوب له ارتباط، يعني المغاربة لهم يعني أصول طويلة في ارتباطهم بالقدس، في باب من الأبواب يسمى باب المغاربة في القدس، ولهم ارتباط تاريخي ويحسبون، وهذا يعني هم المغاربة أن هذه القدس قضية تهمهم جدا، وأحد التسويق لملك المغرب في داخل المغرب هو أنه أمير المؤمنين وحافظ القدس والمقدسات في المنطقة. فمسألة كما يطرح يعني ملك الأردن شيء ذاته، وهذا ملك المغرب أنه دعم للقدس وفلسطين، ولكن لكي ينال هذا التعاطف من الشعب المغربي. طبعا الشعب المغربي بكل تأكيد رافض للتطبيع، ولكن للأسف الشديد هذه دول طاغوتية يتحكم فيها هؤلاء الجبابرة، أحيانا يجبرون الشعوب، أحيانا يحاولون تخدير الشعوب، ولكن أعتقد أن وعي الشعب المغربي لازال حاضرا في الساحة بدليل التظاهرات المغربية في داخل المغرب.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حبيبي بارك الله فيك، وشكرا لك ولكل مستمعيك الكرام.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا هو المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أشكره جزيل الشكر على مساهمته معنا في هذا البرنامج، يكتب لنا ويقول الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تحديدا في هذا التوقيت، وبعد أن رأينا جرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة ومظلومي هذه المنطقة، سوف يشجع الكيان على المضي في جرائمه، وهم يتجاهلون حقيقة الأصوات الرافضة للتطبيع. وزيارة الأنباء المرتقبة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال للرباط هي تحركات سرية لعقد قمة للدول المطبعة بمشاركة الكيان الصهيوني. أقول لكم إنها لا تأتي بنتائج إيجابية لكل البلدان التي تطبع مع الكيان الصهيوني، هذه النتائج ستكون مؤقتة، ولكن بطبيعة الحال الكيان الصهيوني هو إلى زوال، وسيأخذ هذه الأنظمة أيضا معه إلى زوال. بارك الله بك أخي أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران العربية وهذا البرنامج تحديدا. طيب، أشرنا مستمعينا الأكارم إلى الأنباء المرتقبة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المغرب، حيث جاء في خبر ومصادر صهيونية أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد من المتوقع أن يزور المغرب في الأسابيع المقبلة للتحضير إلى قمة مع الدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع المسماة أبراهام، وذلك في ذكرها الثانية. صحيفة إسرائيل هيوم نقلت هذا الخبر عن مصادر دبلوماسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يستعد لزيارة المغرب قبيل الانتخابات، ورفض مصدر مسؤول في خارجية الاحتلال التعليق على النبأ والخبر، حيث أكدت الصحيفة وجود تحضير على أعلى مستوى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام. كما أوضحت أن هذا المؤتمر يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بحد قولها وعلى حد تعبيرها وذكرها لهذا الأمر. وهذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة المسؤولين الكبار في الكيان الصهيوني كانت وقد أجريت في المغرب، لكن الشارع المغربي اليوم نراه أنه يصعد حقيقة إزاء هذه الزيارات وإزاء هذه الأحداث التي تحدث، حيث أكد رئيس المؤتمر العربي العام خالد السفياني أن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع الكيان الاحتلال الصهيوني لا تغيب أبدا عن الساحة المغربية حتى نقول أنها عادت إلى المشهد المغربي. السفياني قال أن المغرب شعبيا كان أول من وضع مقترح قانون تجريم التطبيع في البرلمان المغربي منذ ما يقارب 5 سنوات، كما أوضح أن الشعب المغربي يعتبر نفسه معني بالقضية الفلسطينية بقدر ما يكون الفلسطينيون معنيين بها، والمفروض أن يكون الشعب المغربي شريك الفلسطينيين في النضال لتحرير فلسطين والقدس المحتلة، داعيا إلى مبادرات رسمية وشعبية وليست شعبية فقط طبعا، من أجل الدفاع عن القدس والانخراط الجماعي في تحريرها وتحرير فلسطين. من جانبه أكد الباحث والكاتب هشام توفيق طبعا في حديث مع وكالات الأنباء أن التصعيد في الشارع المغربي تنديدا وشجبا وميدانيا ونصرة حقيقة انتقلت من مناهضة التطبيع إلى مقاومة التطبيع ومن ثم إلى نصرة القضية الفلسطينية، وكما يقول إن هناك سبب تاريخي وهو أن المغاربة لهم تاريخ مع الشعب الفلسطيني من نضال وجهاد وحراسة من قبل المغاربة للقدس ولفلسطين إلى أن جاء الاجتياح الإسرائيلي عام 1967، كما أن التطبيع المغربي هذه الهرولة الرسمية تزيد من الاستياء الشعبي. هذا هو العنوان العريض لما يشهده المغرب في الفترة الأخيرة، حيث عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد مع تكرر الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. هذا الاستياء في الشارع المغربي يجسد حقيقة في تظاهرات شعبية هي داعية إلى إسقاط التطبيع ومواقف حزبية اعتبرت بأن المضي في العلاقات مع تل أبيب يشجعها على مواصلة جرائمها، في حين يتجاهل النظام المغربي كل هذه الأصوات الرافضة للتطبيع والأنباء التي تأتي لزيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال الرباط وتحركات سرية لعقد قمة للدول المطبعة بمشاركة الكيان الصهيوني. والمغرب تعاني من أزمات عدة مستمعينا مستمعاتنا، وهذه القمة التي نحن نتحدث عنها لربما هي مكافأة لإير لابيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والتي تأتي في وضع وفي أجواء رأينا أن كيف أن الكيان الصهيوني يده ممتدة بجرائمه وبقتل النساء والأطفال في فلسطين المحتلة. في ضوء هذه المعطيات مستمعينا مستمعاتنا بطبيعة الحال يتضح بأن الدول المطبعة هي آذان صاغية لما يمليه عليها الراعي الأمريكي لإنقاذ الاحتلال من هذه العزلة ومن مأزقه الذي هو فيه نتيجة لعدوانه على غزة ولما يأتي من خضم حقيقة في جولته مع المقاومة الفلسطينية. لكن هذه القمة التي هم يتحدثون عنها لا تجلب سوى حقيقة الخيبة واليأس والخذلان للدول المطبعة. بعد تسلل العصابات الإسرائيلية إلى فلسطين بدعم وحماية المحتل البريطاني، اليوم نرى أن الكيان الصهيوني يجد له قدم وموطئ قدم حقيقة في الأراضي الفلسطينية. اليوم تأتي دول كالمغرب وكذلك البحرين والإمارات من أوسع الأبواب تأتي، بل يأتي تشجيع هذا الأمر من هذه الأنظمة في هذه الدول، لذلك لن يكون اليوم الذي ستدفع فيه هذه الدول أثمانها الباهظة على هذا القرار الخاطئ والقاتل ببعيد. فمثل هذه العصابات حقيقة دائما ما نراها أنها تتغلغل في بعض المجتمعات وتنخر المجتمعات من داخلها، وهذا هو السبب الذي كان وراء تشجيع الغرب والمجتمعات الأخرى للصهاينة إلى فلسطين، وذلك من أجل التخلص منهم وإلى الأبد. إذن بطبيعة الحال سنبقى وننتظر إلى أين ستؤول إليه هذه القمة التي هم يتحدثون عنها، وهذه الأنباء عن زيارة قريبة لرئيس وزراء الكيان المحتل الصهيوني إلى المغرب، كيف ستكون الأمور إلى جانب الغضب الشعبي العارم الموجود والمناهض للتطبيع، الذي كما أشرنا في لقائنا وحديثنا أصبحت مقاومة للتطبيع لا فقط مناهضة للتطبيع. المراقبون يرون أن المغرب، مستمعين الأكارم، الذي ركب قطار التطبيع قبل سنتين يشهد هذه الهرولة غير المسبوقة وراء الكيان الصهيوني، وما يؤكد بأن المغرب يعد حقيقة ليصبح التطبيع مع الاحتلال ضمن الواقع المعاش من جهة، ولكن لا يعرفون مدى مقاومة الشعب المغربي أمام مخططاتهم، ومن جهة ثانية تأتي لتعزيز موقع لبيد في الانتخابات القادمة، كما أشرنا وأشار ضيفنا الكريم بأن الكيان الصهيوني إلى زوال ويعاني من أزمة حقيقية وأزمة خانقة سياسية في داخله، وهذه الأمور وهذه الأفعال من هنا وهناك يريدون تقليل هذه الأزمات وخروجهم من الأزمات في هذه القمم، ولكن جرائمهم ستأخذ بهم إن شاء الله ولا يصلون إلى النتائج. أشكر لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. أنا أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم مشاهدة المزيد والمزيد من الأخبار السياسية المختلفة والمقالات السياسية المختلفة، حيث أيضا البرنامج هذا الذي لم يتسنى له الاستماع بشكل مباشر بإمكانكم الاستماع إليه بشكل مسجل وقراءة الملفات المختلفة لبرامجنا العديدة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم.
بقى عندك يا آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا من دم سالى ومن دمع جرى وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الرذا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
أعزتنا الكرام، طالما انشغل الفكر البشري في تفسير الظواهر الطبيعية والبحث عن جدواها، فمنهم من يراها خيرا ومنهم من ينتفض عليها وعلى ما تسببه من أضرار وكوارث. وإذا كان الله هو الخير المطلق الذي لا يصدر منه إلا كل خير، فما هو تفسير الكوارث والأمراض وما تسببه من ألم وموت ودمع؟ قد لا يستطيع الفرد أحيانا أن يلتفت منها إلى جهة خير فيطلق عليها مسمى الشر.
فهل الشر موجود حقا أم إنه انعدام الخير فحسب؟ وهل الدنيا التي اختارها الله سبحانه وتعالى دار اختبار للجنس البشري من طبيعتها البلاء، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنها وفيها هو أمر طبيعي لا غرابة فيه، ويكمن الأمر فقط في نظرة الإنسان إليه، فمن أي جهة وزاوية ينظر. فإذا رآها معينا للتدرج في سلم الكمال كانت له جهة خير، وإن وجدها انحدارا للنفس وأذى للروح كانت شرا وألما. وهل يمكن للإنسان حين يرفضها أن يتجنبها، أم هي لصيقته لا ينفك عن وجوده في دار سميت بدار البلاء؟ أسئلة كثيرة عرضت للفرد وللجماعة البشرية، وهو ما استدعى بحثا في العدالة الإلهية وأصل الخلق والجدوى من هذه الشرور التي تحيط بنا. فماذا وراء الشر؟ وما هي الحكمة وراء وقوع الآفات والبلاءات التي تنتشر أحيانا وتشمل كثيرا من الدول، فيبتلى بها حتى الأطفال، ومن لا ذنب لهم؟
أيها الأكارم، كتاب ما وراء الشر الذي ترجمه الكاتب اللبناني علي الهادي مشلب هو حصيلة 3 جلسات من المحاضرات والأسئلة والأجوبة لآية الله العلامة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي المولود عام 1935 والمتوفى سنة 2021. ينقسم الكتاب إلى بحثين: الأول عالج الجانب النظري لمسألة الشرور، فمسألة الشرور واحدة من أقدم المباحث التي طرحها البشر في باب معرفة الوجود، فعرض الشيخ مصباح اليزدي النظرة المادية حول الشرور والتي رأت فيها لوازم لطبيعة العالم الذي لا يرون له خالقا حكيما مدبرا، ويلي ذلك طرح رؤية النظرة الثنائية التي ترى للعالم مبدأين: مبدأ الخير ومبدأ الشر. أما ما تقتضيه تعاليم الاعتقادات التوحيدية والأديان الإلهية وخاصة الدين الإسلامي فيما يرتبط بهذا الباب بشكل مباشر، فهو أن نقول إن لكل الوجود خالقا واحدا، وهذا الخالق واجد لجميع الكمالات والصفات الخيرة، ووجوده منزه عن كل نقص وشر، وكل الموجودات مخلوقة له، وقد خلق كل شيء على أساس الحكمة والمصلحة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم كتاب ما وراء الشر للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي.
أيها الأكارم، فصل الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في كتابه ما وراء الشر الحديث في أنواع الشرور المتحققة في هذا العالم، فمنها الشرور الابتدائية التي تحدث دون تدخل الإنسان أو أي موجود مختار آخر، وشرور ثانوية أو انفعالية لها علاقة بتدخل ما. والسؤال الأبرز الذي يطرح هو: لماذا خلق الله الحكيم الشرور التي تسبب الألم الذي يمكن أن يقف عائقا أمام الكمال الإنساني؟ والجواب هو أن مقتضى الاختيار الإنساني الذي أراد الله من خلاله أن يصل الإنسان إلى كماله هو وجود طريقين: طريق صعود وتكامل، وطريق سقوط وتسافل. وعلى أثر وجود هذين الطريقين تتحقق أرضية الامتحان والاختيار الواعي، وهو أعم حكمة من وجود الشرور والنقائص والآفات والابتلاءات في هذا العالم، وإن وجود هذه الشرور ليس مقصودا بالذات بل مقصودا بالعرض، ووجود هذه الآلام ما هي إلا مقدمة ووسيلة لكي يتمكن الإنسان الذي يحمل من الاستعدادات الكامنة بواسطة الاختيار الصحيح من الظفر بأعلى الفيوضات الإلهية.
ويعرض البحث الثاني من الكتاب الجانب العملي لمسألة الشرور، فيطرح بداية السؤال القائل: ما هو الموقف المناسب الذي ينبغي اتخاذه في مقابل الشرور، وأي سلوك اختياري ينبغي القيام به؟ ليجيب بأن العامل الأساس في التكامل الإنساني والذي يوجب استحقاقه لأعلى مراتب الرحمة والفيض الإلهي هو العبادة، ومن لوازمه ترك ما يراه العقل موجبا لتنزله وسقوطه، والقيام بما يراه العقل موجبا لترقيه وصعوده. ومن جهة أخرى يجب الالتفات إلى أن الله تعالى يريد الكمال للإنسان، وأن كثيرا من الأمور التي ظاهرها الشر هي ألطاف إلهية يرسلها الله على شكل بلاءات تدعو إلى التوجه إليه سبحانه، وهو أمر يساعد على تمهيد أرضية أفضل لتقبل الناس دعوة الأنبياء عليهم السلام، كما أن مغريات الدنيا تجعل من الإنسان متعلقا بها إلى الحد الذي يسوقه التوجه السليم لكماله، فيأتي البلاء على شكل نعمة تعيده إلى أصل خلقته. وهذه البلاءات تتفاوت بحسب تفاوت المرء للاستجابة والعودة، وهي جميعها نعم يجب شكر المنعم عليها والاستفادة منها في سلم الكمال.
وفي الإجابة عن السؤال هل ينبغي أن نرضى في داخلنا عن هذه الأمور التي نسميها شرا أم ينبغي أن نسخط عليها، يجيب الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في كتابه ما وراء الشر بأن ذلك مرهون باختلاف مراتب المعرفة عند البشر وطبيعة الرؤية التي يحملونها حول الله تعالى والعالم، والأهم هو مراعاة التكاليف العملية والواجبات والمحرمات الشرعية، وألا نشغل بالنا بالتقديرات الإلهية، وأن نحصل الرضا القلبي تجاهها، لأن هذه الساحة من أصعب ساحات العبودية لله.
وهكذا فما وراء الشر الذي نراه وقبله ومعه يكمن الباري تعالى الذي يحملنا على أكف رحمته في لحظات ضعفنا إلى كهف الأمان والطمأنينة التي نرجوها ولن نجدها إلا بين يديه سبحانه. عاننا الله على أداء التكاليف التي يطلبها منا في أصعب الظروف وأقساها، لأنها الدرب الوحيد الذي يوصلنا إلى بر الفيض الإلهي الذي يجبر فينا كل نقص وكل عيب.
شكرا لكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات على طيب متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية نترككم في رعاية الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا أبا ثوار خالي وعليك الدهر شاهد، يا أبا ثوار خالي وعليك الدهر شاهد، يا أبا ثوار خالي وعليك الدهر شاهد، يا أبا ثوار خالي يا أبا الثوار يا رمز الفدا، لك منا عهد حب وولا، يومك القاني وذكرى كربلا، سوف نحييها بثوار الدماء. يا أبا الثوار يا رمز الفدا، لك منا عهد ذو حب وولا يومك القاني وذكرى كربلا سوف نحييها بفوار الدماء كلما الدهر علينا جار صحنا وحسينا كلما الدهر علينا جار صحنا وحسينا وهتفنا في الشدائد يا أبا الثوار خالد
يا أبا الثوار خالد وعليك الدهر شاهد يا